بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فانتهينا من باب الشركة ثم ننتقل إلى المساقات والمزارعة. ووجه المناسبة بينهما واضح، لأن المساقات والمزارعة ضرب من ضروب الشركة. قال رحمه الله: كما يفسد ذلك أو كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، أي إن الظلم والغرر الذي تحدث عنهما في باب الشركة، ماذا قال؟ وش قال؟ وتفسد ويفسد العقد إذا دخله أو إذا دخلها ظلم أو غرر. قال: كما يفسد، شون هذاك الظلم والغرر يفسد أيضا المساقات والمزارعة لأنها شركة. فما معنى المساقات وما معنى المزارعة؟ أما المساقات مأخوذة من السقي، واضح، وهي شرعا دفع الشجر والكروم إلى من يصلحه مقابل جزء معلوم من ثمره. وعيد: دفع الشجر والكروم، كما نقول تدفع الجنان اللي فيه أشجار فيه كروم، تعطيه الإنسان تقول هاك أصلحه بماذا؟ بالزرع والسقي ونحو ذلك، على أن تأخذ منه جزءا معلوما، شحال، ثلث، سدس، ربع، لا أدري كم يكون الاتفاق. إذن أعيد: هو دفع الشجر والكروم إلى من يصلحه مقابل جزء معلوم من ثمره. وش تشبه بزاف المساقات؟ المضاربة. أحد، لذلك قلنا قبل قليل أن ابن حزم لما قال ليس لها أصل البتة في الشرع، أعيد، لأن المساقات في الحقيقة أصل من أصول المضاربة. أما المزارعة فهي دفع الأرض لمن يزرعها مقابل جزء معلوم من زرعه. إذن فالتسمية متغايرة لكن المعنى العام واحد. نظيره شو، يعطينا مثال نظير، مرة معنا، مرة معنا المزابنة والمحاقلة. المزابنة والمحاقلة، المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل رطبا، فهم، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبولها بالقمح مثلا جزافا، فهم، في الأرض. الأسماء تتغير، الأسماء تتغير والمعنى العام هو واحد. فقال رحمه الله: كما يفسد ذلك، أي الظلم والغرر، المساقات والمزارعة، أي كما يفسد الشركات السابقة ذكرها كذلك يفسد المساقات والمزارعة. ولا بد لكي تصح هذه المعاملة من مزارعة أو مساقات من شرطين مهمين. الشرط الأول أن يكون العوض جزءا مشاعا، كما مقبل قلنا أن يكون العوض جزءا مشاعا، فلا يعين له النخلة أو الشجرة التي يقبض منها أجرته. نجيش يقول لك اعمل لي في الأرض، فأنا نزلنا في المساقة، هذا البستان هذا أصنع لي فيه كذا وكذا، أصلحه واسقه ولك ثمر هاتين النخلتين. صحيح؟ خطأ، هذا باطل. لماذا؟ لأنه عين له نخلتين أو شجرتين، ولعل هاتين، لعل هاتين النخلتين لم لا تثمر، فهم، تصاب بشيء أو تفسد، هنا يضيع العمل تاعه هباء، راح باطل العمل تاعه المزارع، فهم، أم المساقي، هذا يروح العمل تاعه باطل. فهذا فيه غرر واضح، غرر واضح جدا. إذن شو الحل؟ شو الحل؟ نعطيك ثلث، سدس، فهم، جزء مشاع، وين راه ما أدري، نعطيك يتخرج إن شاء الله، نعطيك منه، مفهوم هذا؟ خرج اللهم بارك، تعطيني منه، ما خرجش الخسارة علينا الاثنين، هذا هو معنى المضاربة، الخسارة علينا الاثنين، مفهوم؟ واحد ما ينظر. انتبهنا. فإذا تقول الشرط الأول أن يكون العوض مشاعا فلا يعين لكي لا نقع في الغرر، والشرط الثاني أن يكون محدودا، هذا الجزء المشاع يكون محدودا، ماشي أعمل على أن أعطيك شيئا منها. شو هذا الشيء؟ ممكن أعطيك حبة تفاح يكون وفى بالوعد، ممكن أعطيك حبة تمر يوفى بالوعد شيئا منها. إذن لازم يحدد لك الثلث الربع السدس وهكذا، مفهوم؟ ويحدد لك بالنسبة ماشي بالكم، بالنسبة كما قلنا في المضاربة. ما تقولوش نعطيك 500,000 على العمل، لا، حدد لي نسبة. تخيل ما نربحش 500,000، مفهوم؟ ولا نربح مليار ندينا 500,000 تدي الباقي، عشي قتيلة. إذن الواجب أن يقول له، أن يقول له لك الثلث أو الربع أو ما اصطلح عليه ما دام مشاعا، ما دام معينا مشاعا. هذا إذا فهمته جيدا كي لا تتعارض لديك الآثار ولا تتعارض لديك الأخبار. قد تقع على صح في صحيح مسلم من حديث ثابت بن الضحاك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة. وش تفهم؟ تفهم بالمزارعة حرام، لكنه يقصد المزارعة غير محددة، غير محددة وفي غير المشاع، فهم؟ في غير المشاع أو غير محددة، يقول لك يعني نعطيك شيء منها، لا، فهذا محرم. فلذلك يحمل هذا الحديث، حديث مسلم عن ثابت بن الضحاك، عن على المزارعة إذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما. وحينها ماذا نسميها؟ المخابرة. ماذا نسميها؟ المخابرة. هذه كي تسمع أنت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، هي المزارعة على شيء محدد معين، محدد هكذا بعينه قال هذه النخلة، أو على شيء مجهول. المزارعة على شيء مجهول أو على شيء محدد. نقول لك نعطيك شوف هذه الجهة، هذه تديها أنت، أباك ويعرف، نقول لك هذه الجهة تديها أنت، ربما هذه الجهة ما تنبتش تماما. هذه شو نسموها الآن؟ مزارعة محرمة، أي مخابرة، مفهوم؟ روى البخاري ومسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. لاحظت المخابرة؟ هذه هي معنى المخابرة، هي المزارعة إذا تخلف شرطاها أو أحدهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال رافع بن خديج، رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. هذا فين؟ هذا تقول الفقرة السابعة هذه تضمنت لنا أمرين. شو هما؟ تضمنت لنا دليل مشروعية المزارعة بشرطها. المصنف دقيق في الاختيار وفي ترتيبه، دقيق في ترتيبه. ذكر لك حديث، وش تفهم منه؟ تفهم منه أول شيء مشروعية المزارعة، خلافا لظاهر الحديث الذي ذكرناه سابقا نهى عن المزارعة، فهم؟ إنما هي مخابرة لنهى عنه. هذا الدليل على جواز المزارعة، زد بشرطها. فهو يقول لك كان الناس يؤاجرون، لو كان عندهم نقد ما في حتى مشكل، وكان يكون عندهم نقد يعطيك مال نكري عليك الأرض بالمال، هذه إن شاء الله مليار زوج دورو ما يهمناش فيك، بالدراهم مدامك بالدراهم اخشاروا شيء معلوم هكذا. فأنت الآن لا، ما عندكش، إذن باش تخلصوا؟ باش تخلصوا؟ تخلصوا بشيء يخرج من الأرض، مفهوم ولا لا؟ تقول إنسان تقول زرع لي الأرض هذه ولا تهتم لي بها ونخلص كاك هذه ما شاء الله هذه وراء مشكلة كان له قاعد نقول له هذه الجهة ما كاش ما نشترطش الشيوع وما نشترطش ما دام الثمن راه محدد بالنقد وراء المشكلة الآن كي نخلصك باش بشيء يخرج من الأرض أو بشيء يخرج من البستان ها المشكلة وتخيل ما تخرجش الحل هو أن أدفع لك شيئا يخرج منها نعينه ثلث ربع كذا مشاع مشي من هذه الجهة شوف العدل تاع الإسلام ماشي من هذه الجهة مشي من الله أعلم منين واش خرجنا نجمعه ونعطي لك مفهوم كانوا يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات الماذيانات هي الأمكنة التي يسيل فيها الماء مسايل الماء اسمها مسايل الماء هذا الماذيانات كلمة معربة مش معناتها معربة هي أعجمية في الأصل وأدخلت في اللغة العربية الماذيانات هي مسايل هي مسايل النهر وحوافه هذه كلها يسموها ماذيانات وطبعا الإنسان يغتر بهذا تعطيني واش راح ينبت هناك هذاك المكان راح يصيبه بزاف الماء فينبت لا لا فيغتر الإنسان به تخيل ما ينبت ولا شيء فهم تخيل ما ينبت ولا شيء إذن الماذيانات تقول هي مسايل المياه أو ما نبت على حافة النهر ما ينبت على نقولك شوف نعطيك واش ينبت على حافة النهر أو حيث يسيل الماء أنت تغتر وتصدم تعمل 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 مع الأخر كان ولا شيء أو تصيب حريق أو نحو ذلك لا ندري وأقبال الجداول أقبال الجداول هي رؤوس الأنهار الصغيرة الجدول هو النهر الصغير النهر الصغير شو نسميه جدول ويسمى أيضا الربيع يسمى أيضا الربيع جدول صغير هكذا هذا الجدول الصغير منين يبدأ منا مثلا مثل سفح الجبل شت الجبل هكذا سفحه منين يبدأ الجدول تم نقول لك نعطيك وش ينبت هناك هذا الناس كلها تصدم على ذلك المكان فهم يقول لك أعطيني هذا وش ينبت هنا مالك ما يخرج ولا شيء إذا كانوا العبرة ما تربطش روح لا بالماذيانات ولا بأقوال أقبال الجدول هذه أمثلة كانوا يعرفونها يعيشونها أنت الآن كانوا يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على جزء معين هاوش حبي يقول لك على جزء معين هذا الألفاظ مجرد أمثلة كانوا يؤاجرون على جزء معين هذا المكان يجوز أي جزء لأنه معين إحنا لازم نكون مشاع قال وأشياء من الزرع أشياء من الزرع إذن الجداول والأقبال الجداول وماذيانات وأشياء من الزرع هكذا هذا لا يحل لأنه ربما ما خرج لا تخرج تلك الزرع الأرض الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا يهلك ما سماه ويسلم ما لم يسمه ويسلم هذا يسلم ما سماه ويهلك ما لم يسمه يحدث خلاف هناك فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه زجر عنه وطبعا هذا كانت معاملة مشهورة وفيها تيسير عليهم خش غالبا غالبا تنفع غالبا تسلك صح ولا لا بلك زوج في المئة 3% اللي يهلك الحرث نتاعهم قال لك رافع بن خديج في رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ولكن طواعية الله لنا أنفع أمر عظيم هذا كان ميسر لهم لكن طواعية الله لنا أنفع قال أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به شيء معلوم مضمون أي محدد مشاع مشاع هو المضمون المشاع هو المضمون خلاص هذه الأرض مهما كان حتخرج شوي مدام مشاع ندي منها ولا لا شيء معلوم محدد مضمون وهو بشيوعه لكونه شائعا إذا جاءت جائحة فهذا من عند الله تبارك وتعالى إنسان عرفنا شو حكم الجوائح قال الخطابي رحمه الله تعالى قد أعلمك رافع بن خديج شو يقول لك ويعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهية ما هي من يعرف منقبة لرافع بن خديج يوم أحد السهم يوم أحد وين السقياف خرج لي جملة منيح أو يعطيني في كلمات السهم يوم أحد وأملأ الفراغ جيد على بالي بلاك شافي بصح ما العنوان ياك جزاك الله خير شفت ما شاء الله كيف شفت الله يبارك هذا الشهيد الحي، الشهيد هو حي على الأرض، خاش كيكي وصل دخلوا السهم في تر قوته تر قوته. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تحب نحيلك نحيلك الآن عادي تبرأ تبرأ عادي، لكن تحب تبقى به وتموت شهيد بقى به. طبعا كسر غير هذاك الفوقاني قاعد داخل هذيك، كان عندما يغتسل تحكي مرأته عندما يغتسل تراه لاصق فيه الداخل الأثر نتاعو، حتى شحال عاش من بعد واحد 20 سنة 20 أو أكثر، وتوقف في خلافة علي أو عثمان شهيد، عنده أجر شهيد ما شاء الله يعيش ياكل هذا ما شاء الله. هذا رافع بن خديج رضي الله عنه قال في قال الخطاب قد أعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول، قل خلي لي هذه، ويكون خاصا لرب الأرض. قال اسمع منه والمزارعة شركة، مزارعة شركة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر. شو استفدنا من هذا الحديث؟ مشروعية المزارع زد شرطها، الشرط تاعها تكون معلومة مشاع. الدليل على المساقات الحديث الذي أتى به المصنف رحمه الله، يأتي كل شيء. حديث ابن عمر قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، من ثمر أو زرع. الثمر منين؟ منين؟ من البساتين، والزرع من الأراضي. فهم هذا دليل على المساقات وعلى المزارعة أيضا، لاحظ كل واحد تعطيه حقه. ماشي. ثم قال فالمساقات على الشجر، أو يعرفنا الآن مساقات على الشجر، بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء. الباء هنا تفيد البدلية، العوض، تفيد العوض، الباء تفيد العوض، ويقوم عليها بجزء، أي عوض جزء، يدي عوض تاعه. كما قلت أنا بعتك هذا الكتاب بدرهم، الباء هنا وش تفيد؟ العوض، مفهوم؟ بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، هذا سبق بيناه في التعريف. قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. انتبه، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، لا جهالة فيه، أي هناك أمور تتعلق بالمساقات تتعلق بالمزارعة مازال ما اتفقناش عليها. شو هي؟ البذر على من؟ الآلات على من؟ مفهوم؟ هذه كلها أمور لابد أن نتفق عليها ولا لا؟ لازم نتفق عليها من الأول. البذرة، البذر على من؟ عليك ولا عليا؟ أنا أصلح لك الأرض قوم لك عليها بصح، من أولها ولا من وسط؟ كي انت ترمي البذر، هذه كلها أمور لازم تحدد، فهم؟ تحدد إما نطقا أو عرفا، فهم؟ نطقا أو عرفا. فنقول الأمور الأخرى التي تتعلق بالمزارعة والمساقات كالبذر، و نحن نقول الآلات لأنه لنا في عصر الآلات، ومستلزمات السقي زيد، والجذاذ والحصاد. الجذاذ وين؟ في البساتين، والحصاد في الأراضي. كي حين وقت الجذاذ عليا ولا عليك؟ فهم عليا ولا عليك؟ تفهموا عليها من الآن، فهم باش تكون بعدين ندير حسابي جلسة نفكر منيح. قال يا أخي الثلث ما يخرج عليا، اللي تعطيه لي يخرج عليا مثلا نصف، فهم انت دير حسابك. المهم بالتراضي وتشوف وش يخرج عنك وش يخرج عليك. تقول وهذا إم يرجع إما إلى النطق عند العقد ما اتفقنا عليه عند العقد نتكلموا لا نتكاتبوا كي يقولوا دائما النطق الله يجزيك الخير دائما كي يقول النطق يدخل معه الكتابة تحل محله فإن لم نتفق نطقا لجأنا وسكتنا عقدنا هيا نديروا مزارع إخلاص شحال أنا نسحق الثلث سلام سلام رحت بديت نخدم شوف إذا سكتنا ما ذكرنا الشروط نرجع إلى العرف لأن المعروف عرفا كأننا اشترطنا كالمشروط شرطا كأننا اشترطنا لأن ذو العرف الآن كي تحمل تاكسي أنت كي تشد تاكسي ما اخترت ما تهضرش كاع ما اخترت تقول عالم الصم البكم السلام عليكم تدخل اخترت تنسى كاع تقول له وين عشو عارف باللي حطك تجبدها تخيل زعما انت كان تقول له بارك الله فيك جزاك الله كي وصلتني ايش انت جزاك الله اعطيني درهم ما قلتليش يا اخي انا طلعت وانت لا معروف عرفا كان مشروط شرطا كلي اشترط والعكس وبالعكس كان دير زعما واحد دير له ستوب ها وتركب معي يركب لك عادي تركب جي خارج ما يقولكش خلص قال يا اخي المعروف في العرف يقولك شنو معروف عرفا ما حضرتش الدوره يقولك ايش تحب دير لازم تحضر الدوره مفهوم هذا في الاخير قال والشرط الذي لا جهاله فيه الشروط لازم تكون معينه الشروط لازم تكون معينه اذا في حال في النطق لازم تكون محدده هاو الشرط هاو الشرط تاعي هاو الشرط تاعي لكي لا يكون غدا خلاف اذا سكتنا عن الشروط فنلجا الى العرف ثم ختم قال ولو دفع دابه الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما وما حصل بينهما هو الخبر لو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما أي الناتج الربح بينهما جاز وهذا يمكن أن نقول نوع من المضاربة على الدواب نعطيك مثلا الدابة قولك هاك فهم أعمل بها نقل هذه قديما معروفة النقل النقل أبقى عنده مثلا قافلة ولا جملان هو على جمل وانت على جمل وينقلك إلى مكان فهم أنا لا أقول لك هاك راح تخدم به أنت أنقل الناس عليه وكذا وتعطيني ربح فهم والأمانة بيننا لكن تتفقان ما كم هذا الربح فهم كم هذا الربح حبيت نشترط شرط نقول بصح وشنو نعطيه بصح العالف عليك نعرف بلي الناقة تاعي الله يبارك كرشة كبيرة قلت العالف عليك إذا وافقت اللهم بارك ما وافقت نرجع للعرف وكان سكتنا نرجع للعرف هل العرف يجري على هذا أنك تعطي الإنسان دابة هو مسؤول عليها بالعلف العالف لا شوفوا إما بالنطق أو بالعرف فما لم يجري نطقا نلجأ إليه عرفا والله تعالى أعلم ثم قال باب إحياء الموات باب إحياء الموات نشوف ديك هو مات لا السعدي رحمه أو يزيد يكتب مورايا باب إحياء الموات كنت ناوي نروح بصح ما نلحقوش معليش سهل باب إحياء الموات سهل بحث سهل ما يحتاج كيما باب الصلح باب الصلح قريب ما تفهمناش قريب ما تصالحناش باب الصلح في باب الصلح قريب داوسنا باب إحياء الموات طبعا شوف المناسبة أيضا ذكره بعد المساقات والمزارعة كأنه يحبذ ذلك والشرع يرغب في الزرع مفهوم يرغب في الزرع ويرغب في إحياء الموات إحياء الموات لنا فيه خمسة مباحث بسرعة نأخذها التعريف به ذكر شروطه بيان ما يتم به الإحياء عقوبة من أحيا أرضا لغيره معنى التحجر والإقطاع إن استطعنا أن نرى كل شيء اليوم في هذه اللحظات الباقية اللهم بال معليش غدوة إن شاء الله نكمل إحياء الموات هذا مبحث مهم لأنه سيمس ظاهرة من مظاهر هذا العصر وهو البناء الفوضوي المعروف المبحث الأول وهو التعريف به فالموات مشتق من الموت واضح وهو وصف للأرض أرض موات أرض موات. وهذا الوصف قليل في اللغة، هذا الوزن فعال، لكنه وارد، مثل حصان، امرأة محصنة حصان، أو امرأة رزينة بشدة تقول رزان. خطرات أنت بتقوليش أنا بريء، وش تقولي؟ أنا براء منك. تقول أنا براء من كذا وكذا، فهو منه براء. ايش معنى براء؟ أي بريء. إذن هذا الوزن فعال، موات أي ميتة، الأرض الميتة. إذن هو وصف لها، ماشي. أما معناها في الشرع فهو إعداد الأرض الميتة، إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها، إعدادها وتهيئتها، إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها، وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع. وهذا مذهب جمهور العلماء، فلا ندري من أين بعض الناس يجهل هذا ويجعل إحياء الموات فقط بالزرع. هذا ما قال به عالم، أما كلهم يقولوا إحياء الموات عام بالزرع والسكن البناء، ما فيش مشكلة. العمارة، العمران، حتى احنا نسموه العمران ولا لا؟ العمران. لذلك قال رحمه الله يعرف: وهي الأرض البائرة، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. الأرض البائرة أي الميتة التي لا يعلم له مالك، لها مالك، لا يعلم لها مالك، ما عندهاش مالك، مفهوم؟ علاش ما عندهاش مالك؟ ما عندهاش مالك، مفهوم؟ حتى واحد ما يملكها. المبحث الثاني الشروط. فشروط إحياء الموات يمكن أن نوصلها إلى 7 شروط. مش واحد ما يروح يحيي ميت أرضا ميتا إلا بشروط. طبعا إحياء الموات الأصل من أحيا أرضا فهي له، أحياء أرض لك، حلال عليك، فهم؟ حلال عليك، ما فيش مشكل، لكن لها شروط، وشروط هذه مهمة خاصة في زماننا هذا. الشرط الأول: ألا تكون مزروعة. كانت تكون مزروعة بين مزروعة خلاص. الشرط الثاني: أن تكون، ألا تكون مبنية. مش تروح تهدم واحد دار وتدخل جيت نحي الموات، مش عارف صعيبة تسبق بالفاس صعب ولك عن الموات. لا. ثالثا: لا يعلم لها مالك. قد تكون موات صح، قد تكون أرض غير مزروعة، قد تكون أرض غير مبنية، جيت تسيبها تدخل الله يبارك، حتى يقولك لا هذه عندها مالك تاعها، وراه سالو أو مسافر ولا راه هكذا يشوف فيك سكارة، سالو ما حنا يسالو ما دام عندها مالك الله يسهل عليك. رابعا: انفكاكها عن الاختصاصات. لازم تكون هذه الأرض منفكة عن الاختصاصات، مثل كالمراعي. عليكم السلام. كالمراعي، كاين شيء في الدولة الإسلامية مكان معروف بأنه مرعى الإبل، ترعى فيه الإبل كما نقولوا احنا، أين تسرح الإبل، تغدو، تصدر وتجيء، معروف مكان يقصده. هذا المراعي معروفة تشتهر عند أهلها في العرف، تشتهر لهذا مرعى ينبت الكلأ فيه بسرعة وهكذا تمر. هذا لا يحل إحياؤه، لا يحل إحياؤه. إذا المراعي وملقى النفايات، واحد يروح مثلا السمار ولا يروح وين يلقي النفايات مثلا ينحيهم قاعدة إحياء المواد، يموت بإذن الله. مسخر بما ينقيها ودي القريزيل هكذا يموت. شحال من عام هي تما تقول لي عيشت من تما مريض. والأودية التي يسقي منها أهل البلد، كاين أماكن أودية ما يجيش واحد يزرب على هذاك الواد يقولك إحياء الموات، غرقه تما وخليه يموت، فهم؟ أو مصلى العيد، واحد يصدم المصلى تاع العيد، احنا وين راه أصلا المصلى ما كاش أو ميت، ومصلى العيد معروف هذا المكان دائما يصلوا فيه العيد. وطرقات الناس، واحد في الطرق واحد في الطرق تحت 17 كيلومتر يبدأ يبني فيها، ما شاء الله، قول إحياء الموات، خليه سيميرو مورك يجوز عليه نشوف. تبهنا. والمعادن الظاهرة، أماكن فيها معادن ظاهرة كالجير والملح، مكان يخرج منه معادن ظاهرة. هذا تجي تشوف كين تعرفوا اللي راح مشى يعرف يسموها السبخة، كين أماكن تشوف السبخة نواحي بالسكرام عمرة بالسكرام جوا تشوف هكذا تشوف من بعيد تقول ما توصل لها تصيبها ملح، يجي حتى واحد يمس ذيك المناطق. علاش كل هذه الأشياء وش تقدروا تعطوا لها عنوان؟ بمثابة مرافق للناس يحتاجونها. فلو أحييتها أنت جيت زربت عليها مثلا ودرت لها سياج وتقول أحييت الموت، حرمت الناس من الانتفاع بها، تضرهم، تمنعهم من الماء، تمنعهم من الملح، تمنعهم من الجير، تمنعهم من وين يلقوا النفايات، وين يصلوا العيد، ها تبهنا، وطرقات الناس وين يمشيوا. ثم تكون قاعد في الدار هكذا مع دارك وتتصيب جماعة جايزين مشكلة. إذن هذا كله مهم، فهذه لا تعتبر مواتا ولا يجوز إحياؤها لما فيها من الضرر على الناس. هذا الشرط الثاني شو نسميه؟ انفكاك هذه الأرض عن الاختصاصات. الشرط الثالث شو الثالث؟ الخامس أن تكون بعيدة عن العمران، أن تكون بعيدة عن العمران. وهذا القول قول الإمام مالك رحمة الله عليه. شوف كلام مالك شو قالوا بعيد في ذاك الوقت بس نحتاجوه اليوم. طيب صح تخيل أماكن تاع العمران يجي واحد يبني لك ما يسمى اليوم في قانون البلديات اللي شئت ترك باني هنا واحد باني هنا وكاين فراغ فراغ باش تنفسوا انتم يجي واحد حي الموات مات ايه يجي يبيعوا لي شئت يقول حييت موات لا يجي يبني لك زادم كان تعرف حكم الشرع يقول يا اخي جيب دروح. لابد من السنة أن نجعل بين البيت والبيت سبعة أذرع والساعة شوية شمس تدخلنا إيه والو لاصقين بعضنا بعض. اخترت يهدر معه واحد تدخلها هو في داره والله اخترت يهدر معه أخوه في داخل الدار وانت وش قلت؟ ومن بعد هو يجاوب وانت وش قلت؟ وقعد الدار ومن بعد الناس يشكوا بلي كاين أرواح صدقني شحال واحد يجي يقول عمك دارنا مسكونة يا ودي مشي مسكونة جارك بكلا جارك مسكين راه حاصل في الضيق تدخل مسكون يمشي يدخل اكرمك الله يروح في الليل بيت الخالة تمتم يروح جيب راقي يا ودي روح وش بيك علاش جبت راقي قالك دارها مسكونه كي عرف برح سمعت الحس نورمال في الجزائر سمع الحس عادي لا كي ما تسمعش حس لي تشك ما تقتلوهم ايه تشك كاين عفسه. شاهد قول الامام مالك رحمه الله ان يكون بعيدا عن العمران. وقال العلماء ويعرف البعد بالعرف، يعرف البعد بالعرف ما عندناش انا مانيش جيومتر انا نجي نقول لك شحال، يعرف البعد بالعرف ما تعرف الناس على انه هذا بعيد فخلاص. سادسا هذا ايضا اختلف فيه العلماء ان تكون باذن الحاكم، هذا قول امام ابي حنيفه خلافا للشافعي رحمهم الله جميعا. هذا مهم، كاين نوع من السنه اللي درس معنا أصول الفقه في الدورات السابقة أو اللي قبلها ما أدري، درسنا نوع من السنة. احنا نعرفوا بلي كاين السنة القولية والسنة الفعلية، كاين السنة التقريرية، كاين باعتبار آخر السنة تنقسم إلى سنة متواترة وسنة أحاد، كاين اعتبار ثالث وهو تقسيم السنة إلى كونها قالها النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا، هذه 90% أو 99% مبلغ شرع. كان له نوع من السنة قالوا باعتباره قاضيا، ما يجوز لكش تأخذ به حتى تكون قاضي تنظر في المسألة كي ما انظر هو كان قاضي كي قالها انظر كي قال هند بنت أبي سفيان خذي ما يكفيه بنيك بالمعروف درس قاضيتها تم تروح جلها حكم عام كل امرأتين يمنعها ما أدري لماذا منعها بلك عنده الحق لا فلازم تنظر في القضية. هند بنت أبي سفيان كانت رشيدة أباح لها ذلك قالها باعتباره قاضيا. وكان لا نوع من السنة قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما كالجهاد، ما يجوش أنا دكانا نجي ندير الجهاد، الحاكم هو يدير الجهاد، الحدود من يطبقها؟ الحاكم ما يجوش أنا مفهوم لا أخاطب بهذا يجي يهضر معك لست بحاكم اعتبرها يقيم الحد لأنه حاكم. من السنة التي اختلف فيها قلناها مقبل قبل قليل من قتل قتيلا فله سلبه وعليه بينة فلو سلبه، هذه اختلفوا فيها هل قالها باعتباره إماما ولا باعتباره مبلغا. أنا ما كانش مسألة قضاء ما كان لدخلها، كان اللي قالك لا قالها باعتباره مبلغا فاعتبرها شرعا، قالك جميع واحد يقتل كافر في غزوة له أن يأخذ سلبه لباس عليه السلاح. قال لك لا، قاله باعتباره حاكما باش يشجع الناس على القتال، باش قاعد يدخلوا القتال بهذيك الفهم. هنا ينظر الحاكم هل هذا الوقت في هذه الغزوة نقولها ولا ما نقولهاش، كأنه كل غزوة لازمها إذن باش تأخذوا السلب ولا لا، واللي يقولك شرعا ما نستناش. مفهوم؟ هذه المسألة أيضا اختلفوا فيها، هل قالها باعتباره حاكما؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل قالها باعتباره حاكما لتشجيع الناس على البناء والعمران، ها؟ ولا قالها لا شرعا متبعا؟ هنا اختلفوا. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول لك هو شرع، وأبو حنيفة بل قالها باعتباره إماما، ينظر أنه هذا المكان مثلا يعينه، قال هذا 50 كيلومتر هذا لأحيا أرضا ميتة فيها فهي له. وهذه حدثت في عهد بناء الدولة الجزائرية، في عهد بومدين كان منطقة في جانت اسمها حتى الآن ابني وسكن، حتى الآن ما زال لها هكذا. علاش؟ خاطر كي جا النداء ابني وسكن، جا نداء العامة ابني وسكن في جانت، روح سكن في جانت ابني وسكن، روح ابني وسكن. مفهوم؟ بداو الناس تبني وتسكن تملك، هذا فيه تشجيع على متاع الصح، تشجيع في جانت. مفهوم؟ تشجيع كبير هذه الجانت، ابني وسكن. لازم يقول لي ابني وسكن وملك وخلد بهذا الشرط، تبني وتسكن في جانت. على كل حال نجحت، نجح هذا دوك راهي الحمد لله، راهي عامرة. فهمت نفسها؟ يعني قال لك لازم إذن الحاكم. على أجل هذه الناس اللي يختلفوا في البناء الفوضوي، حتى ولو في مكان بعيد تقول لك لازم إذن الحاكم. مفهوم؟ والقانون يمشي عليه، ما يجوش تبني إلا بإذن. مفهوم؟ هذا على اعتبار البناء الفوضوي ما يقوله، أما هذا ليس بناء فوضوي. بناء الفوضوي هو إذا كان ملكك في القانون، إذا كان ملكك، ملكك أنت شريته بدراهمك وبنيت بلا دراسة هندسية من مكتب معتمد، هذا بناء فوضوي. ما هذا اللي صدم هكذاك وبلاك، وش تصيب له؟ ما كاش أسم، ما عندوش أسم. بناء سوبر فوضوي. الشرط الثامن والسابع السابع هذا الأخير، أن يكون المالك الذي له حق إحياء الموات أن يكون معصوم الدم، ومعصوم الدم هو المسلم، هو المسلم الباقي على إسلامه غير المرتكب حدا يوجب القتل، كتارك الصلاة، كالقاتل العمد. فهم هذا مسلم ماهوش معصوم الدم، ماهوش معصوم الدم، هذا لو تمكن منه الحاكم لقتله. كذلك الذمي له الحق في أن يملك، لماذا؟ لأنه معصوم الدم، له حق يملك يبني ويسكن في جانب الصح. مفهوم؟ بعتوه لتم يخرجوا فيه توارق يقتلوه، أو معاهدا أو مستأمنا، مهم من له عهد أمان ذمة هذا معصوم الدم فله الحق. هذا يذكره الفقهاء. إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل غدا الأمور التي يتم بها الإحياء وبعض المسائل، أنا أطولت عليكم أدري ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.